بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ربي أسألك الإخلاص في القول والعمل. وبعد إخواني أخواتي في شبكة بصائر، رحب بكم جميعا وأعود لأذكر أنه في الحلقة الثانية كنا قد تحدثنا عن بعض أوجه الإعجاز في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. وعرفنا بأن مادة التكوير أي كلمة يكور بأنها تدل على أن الأرض كروية، على أن الأرض كروية، وهذه هذا التكوير ينتج عنه تناوب الليل والنهار. فلا بد أن نتوقف عند تبادل الليل والنهار على نصفي الكرة الأرضية، فنتدبر سويا فائدة الليل الذي هو عبارة عن ظلام والنهار الذي هو عبارة عن ضوء. فالليل يضمن السترة لكثير من الحيوانات التي لا تستطيع أن تقوم بأوجه نشاطها إلا فيه مستترة بالظلام، كما أنه هو أداة للتحكم في متغيرات أساسية. هذه المتغيرات الأساسية شنو هي؟ هي الرطوبة، وهي درجة الحرارة، وهي المد والجزر. فهذه المسائل مهمة جدا للمحافظة على توازن بيئة الأرض وعلى تمكين الكائنات الحية من مواجهة نشاطها. كما أن الليل هو وسيلة لخلود الإنسان إلى الراحة والاستجمام، والخلو للعبادة وللتفكر في آيات الله، وبينما يسمح النهار بضوئه لأنواع أخرى من الحيوانات أن تتحرك وتمارس نشاطاتها وتقوم بعمليات التغذية وعمليات التكاثر، ويسمح للإنسان بالعودة إلى النشاط ومزاولة الأعمال المنتجة والنشاط، ويسمح أيضا النهار بعملية هي عملية البناء الضوئي التي يقوم بها النبات، لأن النبات يحتاج إلى الضوء ليقوم بعملية مهمة جدا جدا جدا، وهي عملية البناء الضوئي. هذه العملية مهمة جدا. لماذا مهمة؟ من ناحية ضمان توازن ما يسمى بغاز الأكسجين وغاز ثاني أكسيد الكربون في الجو. فالنباتات تحتاج إلى الضوء لكي تقوم بعملية البناء الضوئي، وعملية البناء الضوئي هي أن يأخذ النبات ثاني أكسيد الكربون، وهذا الغاز هو غاز إذا زادت نسبته في الجو يصبح سببا لتسمم الإنسان والكائنات الحية الأخرى. فإذا تستهلك ثاني أكسيد الكربون فتنتج به مادة عضوية، وهذه المادة العضوية هي السكريات، ولها دورها وأهميتها في أنها مصدر للمادة العضوية أو قل المادة الحية بصورة عامة على وجه الكرة الأرضية. فإضافة إلى هذه المادة العضوية فإنها سوف تنتج غاز الأكسجين. ما هي فائدة غاز الأكسجين؟ غاز الأكسجين ضروري لتنفس جميع الكائنات نباتية كانت أو حيوانية، فاستهلاكها لثاني أكسيد الكربون تطرح بدله غاز الأكسجين الضروري. فإذا تخلفت النباتات عن القيام بعملية البناء الضوئي لسبب من الأسباب كالجور على الغطاء النباتي، أو بسبب مثلا اختفاء يعني بافتراض بوضع أي فرضية تؤدي إلى أن افترضنا أن النبات توقف عن القيام بعملية البناء الضوئي، فماذا سوف ينتج؟ ينتج أن الكائنات الحيوانية والنباتية تستهلك الأكسجين في عملية تنفسها، تنتج غاز ثاني أكسيد الكربون، يتزايد غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو، يحدث تسمم، ويتناقص الأكسجين فتصعب عمليات التنفس، ثم يكون مآل الجميع إلى جميع الكائنات إلى الاندثار. فإذا الليل والنهار الناتجان عن الشمس هما مهمان جدا، وهما تابعان لدوران الأرض أو ناتجان من دوران الأرض ومن كروية هذه الأرض. فإذا هذا الليل والنهار لهما أهمية كبيرة جدا، الله تبارك وتعالى قدرهما تقديرا وجعل كل واحد منهما يأتي في وقته ولا يتخلف عنه مقدار من الزمن، وبالتالي تظل الحياة متوازنة وملائمة للجميع على سطح الكرة الأرضية. وننتقل إلى قوله تعالى وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. فسخر في قواميس اللغة تعني كلفه بعمل دون أجرة، فالشمس والقمر مسخران بهذا المعنى، مسخران لإسداء مهمة أو مهمات أساسية في حياة الإنسان، وهي كثيرة جدا. من هذه المهمات أن الشمس تمكننا وبدون مقابل تمكننا من أن تتحول مادة توجد تحت سطح الجلد إلى فيتامين دي، وفيتامين دي هو مادة مهمة جدا لمقاومة مرض تسمى مرض الكساح أو الانعظام، وهي مادة مهمة جدا لأنها تقاوم أنواع من أنواع السرطان، وقاية من أنواع من أنواع السرطان. وضوء الشمس مهم جدا، وضوء الشمس يمكننا من الرؤية، فبسقوطه على شبكة العين، سقوطه على الأجسام التي أمامنا، يمكن أن نرى هذه الأشياء ونرى ألوانها ونتصرف بناء على هذه الرؤية. فهو ضروري لإحدى حواسنا الأساسية الخمس الموجودة في أجسامنا، وبالتالي فإن هذا الضوء مهم جدا. ومن المعروف اليوم أن حركة الشمس وحركة القمر حول الأرض وحركة الشمس حول نفسها وحركة الأرض حول نفسها وحركتها حول الشمس، هذه الحركات المعقدة هي التي ينتج عنها الليل والنهار والفصول والسنين، ولذلك نتمكن من التأريخ لحوادث الزمن المختلفة. وما يراه الناظر من انتظام دقيق جدا في دوران هذه الأجسام يعتبر آية من آيات الليل، آية من آيات الله تبارك وتعالى. فلا يستطيع الليل أن يتخلف ولا يستطيع النهار أن يتخلف، لذلك يقول تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. فكل واحد منهما يأتي في وقته المحدد وبدقة متناهية، ويسدي خدمته للإنسان وللمخلوقات الأخرى بدون مقابلين، وكل منهما له مكان محدد، هذا المكان إذا تجاوزه بمقدار ضئيل فإن ذلك يؤثر على الحياة على سطح الكرة الأرضية. فلو اقتربت مثلا الشمس قليلا لاستحالت الحياة عليها، لأن درجة الحرارة سوف ترتفع على الأرض بحيث يكون من الصعب يكون من مستحيل البقاء عليها، بقاء الأحياء. ولو ابتعدت لا انخفضت درجة حرارة فمات الإنسان والحيوانات والكائنات الأخرى على الأرض من البرودة من شدة البرد. فإذا نجد بأن الشمس لها مكانها المحدد والأرض لها مكان لا أحد منهما يقترب من الثاني، فلأن هذا الاقتراب تنتج عنه أمور. فإذا الله تبارك وتعالى قدر هذه الأمور تقديرا بالغا ودقيقا جدا، بحيث يبقى كل في مكانه حتى لا يحدث اختلال
في الحياة على سطح هذه الكرة الأرضية.
وننتقل إلى قوله تعالى كل يجري لأجل مسمى. ففي الوقت الذي نزل فيه القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الوحي، وهذا دلالة على صدق هذه الرسالة وصدق هذا القرآن، وبأنه جاء من الله تبارك وتعالى المتصرف في الكون، خالق الكون والمتصرف فيه والمدبر شؤونه، فلم يكن في ذلك الزمان أبدا من المعروف عند أي أحد على وجه الأرض بأن الشمس والقمر سوف يأتي وقت ينتهيان فيه، لأنهما حتى أن الناس كانوا يعبدون الشمس والقمر باعتبارهما إلهين. فإذا لا يسوق أن يقدر الإنسان في تلك الأحقاب الزمنية وحتى بعدها بكثير أنهما منتهيان. فنجد الله تبارك وتعالى يقول لأجل مسمى، ويقول في آية أخرى إذا الشمس كورت، وقال ابن عباس كورت معناها أظلمت، وقال مجاهد معناها اختفت. فهناك معاني المفسرين تفيد بأنها سوف تختفي، وكذلك هنا الآية تقول لأجل مسمى، معناها عندما ينتهي هذا الأجل ينتهي هذا التسخير اللي كنا نتكلم عنه فتتوقف الشمس. وقد أثبت العلم حديثا بأنها تقوم باستهلاك وقود هو الهيدروجين، والهيدروجين الذي تستهلك هو نفسه يشكل نسبة 75% من وزنها، فإذا استهلكته فإنها سوف تبقى كتلة صغيرة جدا، تستهلك باندماج كل 4 ذرات من الهيدروجين أنويتها فتتحول إلى هيليوم، والفارق بين وزن المادة الهيدروجين المتحول إلى هيليوم وذلك فارق في الوزن يضيع على شكل طاقة حرارية وضوئية وإشعاعية، وشيئا فشيئا وبالتدرج سوف تنتهي الأرض. وهذا ما تنص عليه الآية بأن هذا التسخير لأجل مسمى، والآية التي تقول الشمس كورت. وتأتينا أو تفاجئنا آية أخرى إذا تدبرنا تشير إلى أن الشمس بأنها تشكل سراجا. ومن العجيب أن العلماء قد قدروا أن الأرض أن الشمس في منتصف عمرها، وبأنها سوف تستهلك هذا الهيدروجين خلال 5000 مليون سنة، والعلم عند الله بالعدد الحقيقي، لكن هذه تقديرات من العلماء استأنسوا بها، ومدارها بأن الشمس سوف تختفي، سوف تصبح كرة صغيرة خافتة لا لون لها، وتتوقف عندئذ طبعا الحياة على سطح الكرة الأرضية. فبهذا القدر نكتفي، وإلى أن نلتقي أحييكم، وكما بدأت أنتهي بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسونا من صالح الدعاء، وجزاكم الله خيرا.